بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في القائد إلى تصحيح العقائد، المقصد الرابع: المتكلم يقول: أمهلوني حتى أعيد النظر في المقاصد الثلاثة الأولى وأفكر فيها. الناقد قال: فليتكلم السلفي في بقية المقاصد الرابع فما بعده. قال السلفي: كان العرب الذين خوطبوا بالقرآن والسنة أولا كغيرهم من الناس يعلمون بعقولهم الفطرية وما توارثوه عن الشرائع أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكانوا يعلمون أنه سبحانه ليس بحجر ولا شجر ولا كوكب ولا إنسان ولا طائر ولا جني ولا ملك ولا مخلوق من المخلوقات التي عرفوها والتي لم يعرفوها، بل هو رب كل شيء وخالقه. وقد شهد لهم القرآن بأنهم كانوا يعتقدون وجود الله عز وجل وربوبيته، وأنه الذي يرزق من في السماء والأرض بقى، والذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر كله، له الأرض وما فيها، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، خلق السماوات والأرض وهو العزيز العليم، إلى غير ذلك. وانظر سورة يونس والمؤمنون والعنكبوت والزمر والزخرف والبقرة وتفسير ابن جرير كذا. نقرأ أبو عمرو:
قال: وكانوا كغيرهم من أصحاب العقول الفطرية يعقلون أن لله سبحانه وتعالى ذاتا قائمة بنفسها، فلم يكن ذلك موجبا أن يتوهموا أنه من جنس ما يرونه ويلمسونه ولا مماثلا لشيء من ذلك، فقد كانوا يعتقدون وجود الجن والملائكة وأنها قد تكون بحضرتهم وهم لا يرونها ولا يسمعون كلامها ولا يحسون بمزاحمتها لهم، ويعلمون أن الله عز وجل أعلى وأجل وأبعد عن مماثلة ما يرونه ويلمسونه، وكانوا كغيرهم من الناس يعلمون أن الموجود القائم بنفسه حقيقة لا يمكن أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه، لا قريبا من غيره من الذوات ولا بعيدا عنها، فكانوا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه الذي فوق سماواته، ولم يكونوا إذا قيل لهم يد الله مثلا ليفهموا من ذلك يدا كأيديهم، فإنهم يعلمون أن المضاف يختلف باختلاف المضاف إليه، يقال رأس نحلة، رأس جرادة، رأس حمامة، رأس
وجه
إنسان، رأس
الشعر
حصان.
طابع وجه إنسان وجه حمار، كل واحد على ما يليق بذاته، تضاف إلى ذاته.
فيختلف كما ترى، فما بالك بنحو يد الله، مع ما قدمنا أنهم كانوا يعلمون أنه تعالى ليس بإنسان ولا جني ولا ملك ولا مماثل لشيء من ذلك ولا لغيرها من مخلوقاته، وأنه أعلى وأجل وأكبر من ذلك كله، وأنهم كانوا يعتقدون وجود الجن والملائكة وأنها قد تكون بحضرتهم لا يرونها ولا يسمعون كلامها ولا يدركون لها حسا ولا أثرا، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى أعلى وأجل وأبعد عن مماثلة المحسوسات، والإنسان إذا كان يعرف المضاف إليه أو إذا والإنسان إذا كان يعرف المضاف إليه أو مثله أمكنه تصور المضاف تحقيقا أو تقريبا، يتأتى معه أن يقال مثل أو شبيه، وإلا لم يبق هناك إلا أمر إجمالي، فإذا كان المضاف إليه هو الله عز وجل لم يتصور من يده مثلا إلا ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، فلا يلزم من تلك المشاركة الإجمالية أن تكون يده مثل يد المخلوق ولا شبيهة بها بمقتضى لسان العرب الفطري، فإنه لا يطلق في مثل ذلك ذاك شبيه بهذا. وقد سبق في أواخر الكلام على قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ما ينبغي تذكره، فينبغي استحضار هذا لئلا يتوهم أن العرب كانوا يعتقدون أن لله عز وجل يدين يدي إنسان أو مثلهما، أو يجوزون ذلك أو فهموا ذلك من قول الله تعالى: خلقته بيدي. وقس على هذا فإن كان في بعض النصوص خلقته. الآية جاب الآية مش جاب هاء يعني، خلقته بس لما خلقته، جاب هنا هاء. صحيح ده هو آية الآية صحيح. أو فهموا من ذلك من قول الله تعالى خلقت بيدي. وقس على هذا فإن كان في بعض النصوص ما يوهم ظاهره المماثلة فعقول القوم كانت قرينة كافية لصرفه عن ذلك، إلا أن تكون مماثلة في مطلق أمر، فهذه قد تقدم تحقيقها في الكلام على قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال السلفي: وليست جميع النصوص المتعلقة بالعقائد موافقة لما كان عليه العرب، فقد كانوا ينسبون إلى الله تعالى الولد وينكرون البعث إلى غير ذلك مما رده عليهم القرآن. المقصد الخامس إلى الثامن. قال السلفي: لسنا نلتفت إلى دعوى ابن سينا ومن وافقه ولا إلى نظرهم المتعمق فيه، بل نقول كل ما كان حقا في نظر المأخذين السلفيين فهو حق، وكل ما كان باطلا في نظرهما فهو باطل. وقد تقدم في الباب الأول ما فيه كفاية، وبذلك تسقط دعواهم وما بني عليها. وحاصل كلام ابن سينا ومن وافقه إنما هو نسبة الكذب إلى الله تبارك وتعالى في كثير مما أخبر به عن نفسه وغيبه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير مما أخبر به عن ربه، فإن منهم من اعترف ومنهم من تقوم عليه الحجة بأن من تلك النصوص في دلالتها على المعنى الذي يزعمون بطلانه ما هو ظاهر بين، وما هو صريح واضح، وما هو مؤكد كد مثبت، مع أنه ليس في المأخذين السلفيين ما يصح أن يعد قرينة تصرف أفهام المخاطبين الأولين ومن كان مثلهم عن فهم تلك الظواهر، بل فيها ما هو واضح كل الوضوح في تثبيت تلك الظواهر بل فيهما ما هو واضح كل الوضوح في تثبيت تلك الظواهر ولا يقتصر أمرهم على هذا، بل يلزمه أن يتناول الكذب في زعمهم جميع النصوص الواردة في الثناء على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى دين الإسلام بالصدق والحق والهداية والبيان والإبانة ونحو ذلك، كقول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وغير ذلك مما لا يحصى. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة تنزيه الله عز وجل عن الكذب، وتنزيه أنبيائه عن الكذب عليه، أي فيما أخبروا به عنه أو عن دينه. وقد تقدم الكلام في ذلك، وفيه بيان تنزههم عن تعمد الكذب فيما عدا ذلك. فإن ثبت أن كلمات إبراهيم عليه السلام مما يطلق عليه اسم الكذب، فالظاهر أنها كانت قبل النبوة كما مر، وبالجملة فهي أشد ما حكي عن الأنبياء، فقد سماها إبراهيم ومحمد عليهما السلام كذبات، وسميت في الحديث خطايا، ويرى إبراهيم عليه السلام أنها تقعد به عن رتبة الشفاعة في المحشر، وتقتضي أن يستحيي من ربه عز وجل. وأرى أن أوازن بين تلك الكلمات وبين النصوص التي زعم المتعمقون بطلان معانيها الظاهرة، ليتضح للناظر أنه يلزمهم أن يكون إبراهيم عليه السلام أصدق من رب العالمين لا من محمد فحسب، بدرجات لا نهاية لها. وذلك من وجوه: الأول أن كلمات إبراهيم ثلاث فقط لم يقع منه طول عمره غيرها، وتلك النصوص تبلغ آلافا، على أنهم يزعمون أن نصوص التوراة وسائر كتب الله عز وجل كذلك. الثاني أن كلمات إبراهيم في مقاصد مؤقتة، وتلك النصوص تعم الأزمنة إلى يوم القيامة. الثالث أن كلمات إبراهيم تتعلق بالذين خاطبهم فقط، وتلك النصوص تعم حاجة الناس إليها إلى يوم القيامة. الرابع أن كلمات إبراهيم في مقاصد دنيوية ليس فيها إخبار عن الله عز وجل ولا عن دينه، وتلك النصوص في أصل الدين وأساسه. الخامس أن إبراهيم لم يكن عند الذين خاطبهم نبيا فيشتد وثوقهم بخبره، وفي الحديث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وتلك النصوص مخاطب بها المسلمون الذين يؤمنون بأن القرآن كتاب الله وأن محمدا رسول الله. السادس أن إبراهيم لم يكن قد التزم لمخاطبيه أن إبراهيم لم يكن قد التزم لمخاطبيه ألا يحدثهم إلا بالصدق، وتلك النصوص في القرآن والسنة، وقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الذي جاء بالصدق، وغير ذلك. والذي السابع أن كلمات إبراهيم قريبة الاحتمال للمعنى الواقع، وتلك النصوص أكثرها بغاية البعد عما يزعم المتعمقون أنه الواقع. الثامن أن كلمات إبراهيم لم تؤكد، وتلك النصوص كثير منها مؤكدة فيما هي ظاهرة فيه غاية التأكيد. التاسع أن كلمات إبراهيم لم تكرر، وتلك النصوص تكرر كثير منها في الكتاب والسنة. العاشر أن حال إبراهيم عليه السلام كانت ظاهرة للمخاطبين مقتضية أن يترخص في إيهامهم، وتلك النصوص على خلاف ذلك، فلم تكن حال محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي إلا الصدق المحض، فأما رب العالمين فما عسى أن يقال فيه. الحادي عشر أن إبراهيم احتاج إلى تلك الكلمات ولم يكن يمكنه قبل ذلك الاستعداد لتلك الحوادث بما يغنيه عن تلك الكلمات أو نحوها، وتلك النصوص على خلاف هذا لو لم تكن حقا، فإن الله عز وجل إنما خلق الناس لعبادته كما تقدم تقريره أوائل الرسالة، فلو كان الحق في نفس الأمر ما يزعمه المتعمقون لخلق الله تعالى الناس على الهيئة التي ترشحهم لإدراك ذلك بدون صعوبة شديدة، وذلك بأن يزيد في عقولهم ويهيئ لهم من آيات الآفاق والأنفس ما يقرب إدراك الحق إلى أذهانهم، حتى إذا خاطبهم به في كتبه وعلى ألسنة رسله ونبأهم على الدلائل القريبة في ذلك، أمكن من يحب الحق منهم ويرغب فيه أن يفهم ذلك ويدركه. فنقول للمتعمقين: ألم يعلم الله عز وجل ما يكون عليه حال الناس؟ أم علم ولكن لم يقدر على أن يخلقهم على الهيئة المذكورة ويهيئ لهم من آيات الآفاق والأنفس ما ذكر؟ أم علم وقدر ولكن لم يعبأ باقتضاء الحكمة فاضطر سبحانه وحاشاه أخيرا إلى الكذب والتلبيس الذي يوقع الناس في نقيض ما خلقهم لأجله في الأصول، وحرصا على أن يقبلوا بعض الفروع، هذا مع ما يترتب على ذلك من المفاسد كما يأتي. الثاني عشر أن كلمات إبراهيم عليه السلام كان إبراهيم محتاجا إليها حاجة محققة، وتلك النصوص لو لم تكن حقا على خلاف ذلك، فإن العرب كانوا في جاهليتهم يعترفون بوجود الله وربوبيته وغير ذلك كما سلف في الجواب عن المقصد الرابع. فلو بنى الشرع أولا على ما كانوا يعترفون به مما يعترف المتعمقون أنه حق في نفس الأمر وعلى ما يشبهه ويقرب منه، وساكت عن غيره مما تأباه عقولهم، لم يكن في ذلك ما ينفرهم عن قبول الشرع، فأي حاجة دعت إلى أن يخاطبوا بما يزعم المتعمقون أنه باطل. أقول لو جاءهم الشرع بالأصل الجامع في الجملة لما يزعمه المتعمقون، وهو أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه، ثم كرر الدعوة والاستدلال كما صنع في إثبات ما كانت عقولهم تأباه من قدرة الله عز وجل على حشر الأجساد، وكما صنع في نفي ما كانت عقولهم تتقبله أو توجبه من أن لله عز وجل ولدا، لكان فيهم من يخضع لذلك، ثم لا يزالون يزدادون، وأنت ترى من لا يحصى من المنتسبين إلى العلم وطلبه قبلوا ذاك الأصل الجامع وبعض فروعه ممن أحسنوا به الظن من المتكلمين، فقلدوه في ذلك وتعصبوا له وعادوا من يخالفه غير مبالين بعقولهم ولا بنصوص الكتاب والسنة ولا بمخالفة من هو أجل عندهم ممن قلدوه. وقد جاء أفراد بمقالات تنبذها العقول الفطرية ويردها النظر المتعمق فيه، ومع ذلك تبعهم من لا يحصى، والعرب إنما كانوا يستندون في إنكار ذاك الأصل إلى عقولهم الفطرية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم أوسطهم نسبا وأفضلهم خلقا ومعروفا بينهم بالصدق والأمانة والعدل بالصدق والأمانة والعدل وحب الحق والحرص عليه، لا يريد رياسة ولا جاها، ثم جاءهم بالمعجزات، فلو جاءهم بذاك الأصل ونحوه لما كان يجد منهم من يقلده ويتبعه. أما كان يجد منهم من يقلده ويتبعه كما وجد المتعمقون والأفراد الآخرون، بل كما وجد الرسول نفسه في نفي نسبة الولد إلى الله عز وجل وفي إثبات حشر الأجساد، وسيأتي في الجواب عن المقصد العاشر زيادة على هذا. وهب أن الحاجة دعت إلى إظهار موافقتهم على ما يخالف ذاك الأصل وبعض فروعه على ما يخالف ذاك الأصل الأصل وبعض فروعه، وأنه ساغ ذلك، فقد كان يكفي نص أو نصان أو ثلاثة مما هو ظاهر في غير ما يوافقهم محتمل لما يوافقهم، فيحملون ذلك على ما يوافقهم بمقتضى عقولهم وأهوائهم. فإن كان ولا بد فمما يحتمل على المعنيين على السواء لا يحمل، أو يكون ظاهرا فيما يوافقهم ظهورا ضعيفا غايته أن يكون نحو كلمات إبراهيم، فما بال الكتاب والسنة مملوء مملوءين بتلك النصوص التي يزعم المتعمقون أن ظاهرها باطل، ومنها ما هو ظاهر بين، ومنها ما هو صريح واضح، ومنها ما هو محقق مثبت مؤكد، فهل كانت الضرورة تدعو إلى ذلك كله؟ الثالث عشر: كلمات إبراهيم لم تقتضي الحكمة أن يتداركها بالبيان في الدنيا، لأنها كانت في قضايا مؤقتة ولم تترتب عليها مفسدة ما كما تقدم، وتلك النصوص لو كانت لما ولا كما لو كانت لما ولا كما
لو كانت لما يزعم هؤلاء المتعمقون لاقتضت الحكمة اقتضاء باتا أن يتبع الشرع.
نعم، وتلك النصوص لو كانت لما يزعم المتعمقون لاقتضت الحكمة اقتضاء باتا أن يتبعها الشرع بما يبين الحق أن يتبعها الشرع بما يبين الحق، ولم يقع من هذا شيء. فأما الإشارات المذكورة في المقصد الثالث فقد مر الكلام فيها. فإن قيل وكلهم الشرع إلى العقل، قلنا العقل الفطري يوافق تلك النصوص كما تقدم، والنظر المتعمق فيه جاء في الشرع التنفير عنه عن أهله، هذا مع الأمر المؤكد بالوقوف مع الكتاب والسنة والاعتصام بهما والحكم بالزيغ على والضلال والكفر على من خالفهما، وتأكيد أن الحق كله فيهما، وأن الدين قد كمل بهما، والأمر بالرجوع عند التنازع إليهما، وبيان أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم، وغير ذلك.
نكتفي بهذا، بارك الله. وسع في سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، المغرب يا ابني.